وهذا التفصيل ما كان معتادا في القرآن من قبل نزول هذه السورة، لما أشرنا إليه من أن هذه السورة مدنية وهي من أوائل ما نزل في المدينة، فهي تمهد وتوطئ لبيان أحكام وصفات وملابسات وتصرفات جديدة ما كانت معتادة للمؤمنين من قبل في مكة. والكلام في هذا الباب يطول، لكن هذا التقسيم كان جديدا، تقسيم الكفار إلى نوعين كان جديدا، فهذا من أوائل هذه التقسيمات. وجاء الحديث أولا عن الكفار الخلص الذين يظهرون ما أبطنوه مختصرا في آيتين لأنه معلوم، وكأنه توطئة للنوع الثاني وهم الذين يخادعون الله والذين آمنوا من المنافقين، فجاء الحديث عنهم طويلا بالنسبة لمن قبلهم في 13 آية، وإن كان مختصرا بالنسبة لما جاء بعد ذلك، فالقرآن يتنزل بحسب الحاجة وللتمهيد لأحداث كثيرة ستحصل ولتفسير وبيان أحداث حصلت من قبل. فهذا الوصف ها هنا للمنافقين هو مطول بالنسبة لوصف الكفار الخلص، إلا أنه مختصر بالنسبة لما جاء في سور أخرى ستأتي وتتتابع في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ختام القرآن، فكل ذلك كان مراعاة لأحوال وقت النزول وتربية للمؤمنين في كل الأحداث التي كان القرآن يتنزل بها. المفسر رحمه الله ما فسر الكفر تفسيرا لغويا أو شرعيا، عدل إلى ذلك ومثل: إن الذين كفروا، ما بين، لكنه مثل، ما بين ما هو معنى الكفر، وإنما اكتفى بالتمثيل بأناس هلكوا على الكفر. لما؟ لأن الآية بعد ذلك قالت لا يؤمنون، ومعلوم أن الكفار الإنسان إذا جاء لدعوتهم يدعوهم هو لا يدري عن خاتمتهم هل سيؤمنوا أو لا يؤمنوا، لكن الآية ها هنا تحدثت عن نوع وصفته بعدم الإيمان وعللت عدم الإيمان بالختم والطبع والغشاوة، فلهذا أراد المفسر أن ينبه إلى أن الآية ها هنا لفظها عام إلا أن معناها خاص بمن مات على الكفر، فهو من العام الذي أريد به الخصوص، أن الذين الاسم الموصول ها هنا يدل على العموم، الآية تتحدث عن جميع الكفار، لكن في الحقيقة المعنى المقصود يخص فئة من الكفار وهم الذين ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. واحتاج المؤلف أن يبين ذلك لأن هذه الآيات نزلت في المدينة في أول العهد المدني، ولا يدرى من منهم سيسلم ومن لن يسلم، فبين أن المراد إنما هو فئة من الكفار لن تسلم لن تؤمن، لعلم الله عز وجل بأنها لن تؤمن، وإلا فمن الكفار من سيؤمن؟ من الكفار الذين كانوا على حال الكفر وقت نزول هذه الآيات من آمن بعد ذلك، وهم كثرة، ومنهم من كان من سادات أهل الكفر من سادات قريش ومع ذلك آمن، فلهذا عدل المؤلف أو المفسر إلى بيان أن الآية عامة أريد بها الخصوص، فهي إذن تتحدث عن الكفار الذين يموتون على الكفر، وتبين سبب عدم إيمانهم وأن ذلك راجع إلى فساد عندهم، وأن الإنذار معهم لا يفيد ولا يفلح، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي الإجمال هذه الآيات إعرابها بين: إن الذين كفروا الذين اسم إن لا إشكال. أحيانا نحتاج أن ننبه إلى شيء من المعاني الإعرابية لوجود شيء في يعني من إشكال يحتاج إلى بيان، لكن مثل الآية السابقة بين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه لا تحتاج إلى إعراب بينة. لكن هنا إن الذين كفروا اسم إن بين، لكن أين الخبر؟ الخبر هو لا يؤمنون، لا يؤمنون. فلهذا قلنا الآية تتحدث عن صنف من الكفار، هذا حكمهم. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة اعتراضية، إذن لا محل لها من الإعراب. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني تقدير الآية إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويستوي في ذلك إنذارهم وعدم إنذارهم. فسواء مبتدأ، وقوله أنذرتهم أم لم تنذرهم في تأويل مفرد هو الخبر، يعني سواء إنذارهم وعدمه، سواء وسواءها هنا بمعنى المستوي، إنذارهم يستوي إنذارهم وعدمه. نعم، فالحكم المخبر عنه ها هنا أو المخبر الذي وقع الإخبار به ها هنا هو عدم إيمانهم، والجملة هذه الاعتراضية لا محل لها من الإعراب. فإذا محل الحكم هو أن الذين كفروا لا يؤمنون، ويستوي في ذلك إنذارهم وعدمه، وفيها أعاريب أخر كثيرة ومشهورة. نعم،
سواء عليهم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين.
نعم، ننتبه إلى كلام المؤلف ها هنا بتحقيق، نعم،
بتحقيق الهمزتين،
نعم،
وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه.
نعم، يشير ها هنا إلى القراءات الواردة في هذه الكلمة في قوله أأنذرتهم، وليس من عادته الإشارة إلى مثل ذلك، لأن الكلام في مثل هذه القراءات إنما هو كلام في الأصول لا في الفرش، والغالب على المفسرين أنهم يشيرون إلى فرش الحروف، أما أصول القراءة فلا يشيرون إلى الخلاف فيها. والظاهر والعلم عند الله عز وجل أن هذا الموطن هو أكثر المواطن التي ذكر فيها المفسر رحمه الله قراءات في تفسيره، فظاهر كلامه يدل على أنه ذكر أربعة قراءات، وتحتمل قراءة خامسة أيضا، وكلها قراءات سبعية، خمس قراءات في قوله أأنذرتهم وكلها سبعية، أي وكلها من المتواتر، كلها من المتواتر. فالظاهر أن هذا الموطن هو أكثر المواطن، خاصة إذا قلنا إنها خمسة قراءات وليست أربعة، فنتأمل فيها وننظر فيها بتمهل قراءة قراءة. نعم،
أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين،
بتحقيق الهمزتين، هذه قراءة. وتحقيق الهمزتين له وجهان، بإدخال ألف بينهما وبعدمه. فظاهر كلامه على أنها قراءة واحدة، لكن بعض المحشين جعلوا الإشارة في كلامه إلى قراءتين، لكن قوله تحقيق الهمزتين يدل على أنه في الظاهر ذكر قراءة واحدة. فإذا قلنا تحقيق الهمزتين بإدخال ألف بينهما وبعدمه صارت قراءتان، قراءة بإدخال الألف بينهما وقراءة بعدم إدخال الألف. نعم،
بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا،
إبدال الثانية، إبدال الهمزة الثانية ألفا، هذه القراءة الثالثة، هذه القراءة الثالثة. إذا جعلنا التحقيق على قراءتين فهذه الآن القراءة الثالثة، بإبدال الثانية ألفا مع المد ست حركات. نعم،
وتسهيلها
تسهيل ماذا؟ تسهيل الهمزة الثانية، هذه الآن قراءة رابعة، القراءة الثالثة بالإبدال، إبدال الهمزة الثانية ألفا، والقراءة الرابعة تسهيل. وهذه بعض المتقدمين يقول فيها بين بين، يعني يقرأ بحرف بين الهمزة والهاء. نعم.
وإدخال ألف بين المسهلة،
وإدخال ألف بالتسهيل مع الإدخال، القراءة الرابعة بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزة المحققة والهمزة المسهلة، هذه القراءة الرابعة. نعم.
وتركه،
وترك الإدخال يعني بالتسهيل فقط، هذه القراءة الخامسة. القراءة الخامسة تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال ألف. إذن خمس قراءات كلها في قوله أأنذرتهم. وهذه القراءات مدارها على تحقيق الهمزتين أو تسهيل الثانية أو إبدالها ألفا، هذه أصول ثلاثة. الأصل الأول التحقيق، الأصل الثاني تسهيل، أو بترتيب المفسر الإبدال، إبدال الثانية ألفا، والأصل الثالث التسهيل، تسهيل الهمزة بمعنى جعلها حرفا مسهلا بين الألف والهاء. والأصل الرابع الذي دخل في كلامه هو إدخال الألف بين الهمزتين سواء كانت الثانية محققة أو مسهلة. فالقراءات المذكورة هنا مدارها على أصول أربعة: الأصل الأول التحقيق، الأصل الثاني الإبدال، الأصل الثالث التسهيل، والأصل الرابع إدخال الألف. ما وجه كل أصل من الأصول الأربعة؟ هذا لابد من بيانه. وقبل البيان، قراءة التحقيق كما قلنا هي بوجهين، والوجه الأول هو الذي نقرأ به، وهي قراءة الكوفيين، هي قراءة الكوفيين، هي قراءة عاصم والكسائي ومن الثالث من أئمة الكوفيين، عاصم والكسائي، نعم، وحمزة ابن حبيب الزيات، هي قراءة الكوفيين، وهي قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر الدمشقي رحمة الله على الجميع. وأما التحقيق مع إدخال الألف فهي وجه لهشام عن ابن عامر، هي قراءة هشام عن ابن عامر في وجه عنه، ومعنى ذلك أن له وجه آخر. وأما إبدال الألف الثانية وأما إبدال الهمزة الثانية ألف فهذا تفرد به ورش عن نافع، وهو وجه عن ورش، ومعنى ذلك أن لورش وجه آخر، فهذا إذن وجه لورش عن نافع. وأما تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما فهي قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، وهي قراءة قالون عن نافع المدني، وهي الوجه الثاني أيضا لهشام عن ابن عامر. وأما التسهيل مع عدم الإدخال فقد تفرد به ابن كثير المكي رحمه الله تعالى، وهو الوجه الثاني لورش عن نافع، وهي رواية رويس عن يعقوب الحضرمي رحمة الله على الجميع. فهذه القراءات الواردة في هذه الآية مع عزوها إلى أصحابها، والاضطراب في بيان هذا العزو كثير في كتب التفسير والقراءة، وما ذكرها هنا هو تحرير هذه الأوجه بإذن الله عز وجل. والخلاف بينهم بين هؤلاء الأئمة من القراء هو خلاف في الأداء، لا ينبني عليه اختلاف في المعنى. ومن شرطنا بإذن الله أن نبين في القراءات التي يذكرها المفسر سبب الخلاف، فإن هذا العلم مما كاد أن يطوى عند المتأخرين، فهم يهتمون بالأداء لكنهم لا يهتمون بسبب الخلاف في القراءة، وهو أمر له صلة كبيرة بعلم التفسير، لأننا لابد أن نفهم لما حصل الوجه. يعني عندما يأتينا قوله يخادعون ويخدعون، يكذبون يكذبون، ما هو هذا الخلاف؟ هل هو مجرد اختلاف في الأداء أو ينبني عليه اختلاف في المعنى؟ أما الخلاف ها هنا فهو كما أشرت خلاف في الأداء، وذلك أن هذه الكلمة أأنذرتهم اجتمعت فيها همزتان، الهمزة الثانية هي الأصلية هي همزة الفعل، والهمزة الأولى هي الهمزة الداخلة على الفعل، وهي في الأصل همزة استفهام، إلا أن الاستفهام ها هنا ليس على بابه، بل الهمزة ها هنا للخبر لوجود التسوية، وسيأتي هذا إن شاء الله. فإذا اجتمعت همزتان، الأولى هي في الأصل للاستفهام، والثانية هي همزة الفعل. ومعلوم أن الهمزة هي من أشد الحروف عند العرب، ولهذا فقد جرت عادة الحجازيين من قبائل العرب كقريش وهذيل وغيرهم من أهل مكة والمدينة على تسهيلها، وجرت عادة تميم وغيرهم على تحقيق الهمز. هذا إذا كانت همزة واحدة، إذا كانت همزة في الكلمة، فما بالك إذا اجتمعت همزتان، يكون الأمر أشد وأصعب. ولهذا لو رجعنا إلى القراءات لوجدنا أن قراءة أهل الحرم هي بتسهيل الهمزة الثانية، نافع وابن كثير على اختلاف الرواة والطرق عن هؤلاء الرواة عن نافع هي في التسهيل، والوجه الثاني لورش هو بقلب الثانية ألف، وهذا أشد من التسهيل، هذا أشد من التسهيل. فإذا قرأوا بلغة قريش، قرأوا بلغة قريش، قريش كانت تعمد إلى تسهيل الهمز، وأما تحقيق الهمز فهو لغة تميم. ولهذا لو نظرنا في من حقق لوجدنا أن عامة أهل الكوفة على تحقيق الهمز، قراء الكوفة الثلاثة على تحقيق الهمز. فإذا هذا راجع إلى اختلاف لهجات العرب في النطق بالحروف، والهمزة لأنها تخرج من أقصى الحلق صارت أشد الحروف، فقريش صارت تميل إلى تسهيلها، وهذا في الهمزة الواحدة، فما بالك كما قلنا إذا اجتمعت الهمزتان. واجتماع الهمزتين يكون في كلمة واحدة أو في حكم الكلمة الواحدة كما هو في هذا الموطن، وقد يكون من كلمتين، تكون الهمزة من آخر الكلمة الأولى ومن أول الكلمة الثانية، والقراء لهم في ذلك اختلاف كثير. فإذا اجتمعت الكلمتان، إذا اجتمعت الهمزتان من كلمة واحدة كمثل هذه الآية أأنذرتهم وأؤمن وألد وائتنا، فهذه أوجه مختلفة ثلاثة، إما أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مكسورة. ومن عادة بعض القراء تسهيل قلب الثانية مطلقا بحسب مناسبة حركة الهمزة الأولى، فإذا كانت الهمزة الأولى مضمومة قلب الهمزة الثانية إلى واو في مثل أؤمن، وإذا كانت مفتوحة قلب الهمزة الثانية ألف، وإذا كانت مكسورة قلب الهمزة الثانية إلى ياء. وسبب طروء التغيير على الثانية دون الأولى أن الثانية هي الثانية في النطق، وإن كانت هي الأصلية لكنها في النطق هي الثانية، فلهذا تكون المشقة والاستثقال فيها أشد، يكون الاستثقال فيها أشد، فناسب القلب، ناسب أن يقلب اللافظ الهمزة الثانية، فهذا سبب. والسبب الثاني أن الإنسان قد يستأنف القراءة بهذه الكلمة، يستأنف القراءة بهذه الكلمة، فإذا كانت الهمزة الأولى قد قلبت ألفا احتاج إلى أن يبتدئ بالساكن، والابتداء بالساكن لا يجوز عند العرب، فلهذا صار التغيير منصبا على الهمزة الثانية، كما رأينا في هذه القراءات التغيير الذي حصل في الهمزة الثانية، الهمزة الأولى محققة. وأما إذا كانت الهمزة في آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية، إذ اجتمعت الهمزتان من كلمتين، فهذه المسألة فيها خلاف مشهور عند علماء العربية أصلا، والمشهور عن أئمتهم كالخليل وسيبويه قياس ذلك على اجتماع الهمزتين من الكلمة الواحدة، فيطرأ التغيير عندهم على الهمزة الثانية لا على الهمزة الأولى، خلافا لبعض القراء، وهذه المسألة الخلاف فيها من المسائل المشهورة عند القراء وعند أهل العربية. فإذا رجعنا إلى هذه الكلمة التي أشار المفسر رحمه الله إلى الخلاف فيها، نرجع إلى الأصول الأربعة. التحقيق لا يحتاج إلى بيان لأنه الأصل، والأصل لا يعلل. لما حصل التحقيق؟ نقول هذا هو الأصل في كلام العرب، وهي لغة تميم، فما دام هو الأصل فلا يحتاج إلى تعليل. التعليل لما كان على خلاف الأصل، نحتاج أن نعلل التسهيل لا أن نعلل التحقيق، فهذا لا إشكال فيه. وبعض أهل العربية يختار التحقيق خلافا للمشهور عنهم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، فإنه كان يرجح في القراءة قراءة التحقيق على قراءة التسهيل، وقلنا هذا لا يحتاج إلى بيان لأنه الأصل. الأصل الثاني هو التسهيل، أشرنا إلى سببه وهو أنه لهجة قبائل الحجاز، وأنهم كانوا يميلون إلى خفة الكلام ولطافته، فلهذا كانوا يميلون إلى التسهيل في الهمزة الواحدة، فما بالك بالهمزتين عند اجتماعهما. وهذا هو اختيار أئمة اللغة من المتقدمين، وعلى رأسهم الخليل وسيبويه وغيرهم يختارون هذه القراءة على ما سبق. والاختيار مذهب لبعض أئمة العربية والتفسير، ومنهم أبو جعفر بن جرير رحمة الله على الجميع، كانوا يرجحون بين القراءات، وإن كان هذا المسلك غير محمود عند غيرهم، لكنهم كانوا يرجحون بين القراءات، فنحن نشير إلى ما يأتي من كلامهم في ذلك لجلالة منزلتهم، وإن كانت القراءة سنة متبعة، وكل ما ثبت مستوفيا لشروط القراءة فهو صحيح، فلعلهم كانوا يرجحون لاعتبارات أخرى، ككون هذا المعنى أفضل أو أجود من المعنى الأول، أو كون هذه القراءة يعني جارية على الأصل من كلام العرب خلافا للقراءة الثانية ونحو ذلك. لكن أن يحمل كلامهم على إبطال القراءة الثانية فهذا بعيد، إلا من صرح منهم، يعني غالب كلام ابن جرير رحمه الله تعالى ليس فيه إبطال للقراءة الثانية، لكن يرجح إحدى القراءتين على الأخرى كما قلنا هذا الترجيح قد يكون له اعتبارات لا تعني أن القراءة الثانية باطلة، لكن كثر عند أئمة العربية خاصة من أهل الاعتزال منهم كثر إبطال القراءات المتواترة إذا خالفت شيئا من قواعد كلام العرب فيما يظنون، وسيأتي شيء من التمثيل على هذا إن شاء الله. فإذن هذا هو ترجيح بعض أئمة العربية الكبار في هذا الباب. فالتسهيل إذن أصل مضطرد في بعض قبائل العرب، وهي من كبار القبائل، بل هي من القبائل التي نزل القرآن على حرفها أصالة، وهي قريش. نعم. وأما الأصل الثالث وهو إدخال الألف بين الهمزتين سواء كانت الثانية محققة أو مسهلة، فهذا لا إشكال فيه أيضا، هذا لا إشكال فيه، وهو معروف من كلام العرب وجار في أشعارهم. والظاهر والعلم عند الله تعالى أنهم يصنعون ذلك من أجل التسهيل أيضا، فإن الهمزتين إذا حققتا كان في ذلك استثقال، فخففوا هذا الاستثقال بالمد الطبيعي الموجود بإيجاد مد طبيعي بينهما يخف النطق، بخلاف همزتين محققتين متتابعتين. فهذا من التصرف بغية التخفيف، من التصرف بغية التخفيف. نعم. لكن الإشكال هو في الأصل الرابع، وهو قلب الهمزة ألفا. فإن الزمخشرية ادعى أن ذلك لحن، ومعنى كونه لحنا أنه ليس من كلام العرب، ومعنى كونه أنه ليس من كلام العرب أن القراءة به لا تجوز. وقد مر معنا أنها وجه لورش عن نافع، تفرد به ورش رحمه الله، ومعنى ذلك أنها من القراءات السبع. فالزمخشري أدعى أن ذلك لحن، وتبعه على ذلك بعضهم كالبيضاوي، وهو في كلامه مقلد للزمخشري. والذي دعاه إلى ذلك، إلى هذا الزعم وهو أنها لحن، دليلان. الأول منهما قال اللائق بمثل ذلك هو التسهيل، اللائق بمثل ذلك هو التسهيل، أما القلب فهذا مما لا يعرف عن العرب. تسهيل الهمزة الثانية معروف، أما قلبها ألفا فهذا لا يعرف. ومراده من ذلك أن الهمزة المتحركة تسهل، أما القلب فإنه يختص بالهمزة الساكنة، الهمزة إذا سكنت يجوز أن تقلب، أما المتحركة فإنها تسهل لا تقلب. هذا ما ذكره، أو هذا دليله الأول. والدليل الثاني أن هذا يؤدي إلى الالتقاء، إلى اجتماع الساكنين على حد غير جائز، على حد غير جائز، وهذا هو مذهب البصريين، لأن البصريين يجوزون التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما من حروف اللين والثاني مدغم، كقول الله عز وجل ولا الضالين، فيكون الأول حرف المد هذا حرف لين والثاني مدغم، هذا من التقاء الساكنين وهو جائز عندهم. أما غير ذلك مثل هذه الآية فلا يجوز فيه التقاء الساكنين. فإذا استدل بدليلين عربيين على أن هذا لحن، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، لأن كون الهمزة لا تقلب ألفا إلا إن كانت ساكنة هذا بالقياس، وأما السماع فهو حجة، وأعلى المسموع هو المتواتر من كلام الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فهو مذهب البصريين كما قلنا، والكوفيون بخلاف ذلك. والرد يحتاج إلى تفصيل، لكن تكفينا القاعدة الإجمالية في ذلك، وهو أن العبرة في القراءة بالسماع، فهي سنة متبعة، فإذا ثبتت مستوفية لشروط صحتها فهي حجة على قواعد العربية، ولا تكون قواعد العربية حجة عليها، فالعبرة بالأقوى. وكثير من القواعد التي يدعى أنها مخالفة لمثل هذه القراءات المتواترة لم تثبت إلا من طريق نقل أو نقلين ونحو ذلك، بينما هذه القراءة قد تكون متواترة، فكيف يقدم الآحاد على المتواتر؟ فإذا القول بأنها لحن قول باطل من ناحية العربية، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وإن كان أشرنا إجمالا إلى الجواب على الدليلين. ومن ناحية الثبوت، لأن القراءة ما دام أنها ثبتت فهي حجة على العربية، وعامة أهل العلم على الاحتجاج بالقراءة الشاذة في أحكام العربية، فما بالك بها إذا كانت متواترة؟ لا شك أن الاحتجاج بها يكون أقوى وأعظم، وأن دعوى اللحن هي من الدعاوى الباطلة. وكما قلت كثير من المشتغلين بالعربية يرد شيئا من القراءات إذا خالفت شيئا من القواعد التي يعتمد عليها، خاصة من أهل الاعتزال، فينبغي أن ينتبه لمثل ذلك، وأن لا يتشكك الإنسان يقول كيف تكون القراءة من القرآن ثم تخالف العربية. أصلا هذه الدعوة فيها نظر وتحتاج إلى تأمل. نعم.
أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم. والإنذار إعلام مع تخويف.
والإنذار إعلام مع تخويف. أخر الكلام لكي يكمل أولا إتمام الآية، ثم عاد بعد ذلك إلى بيان معنى الإنذار. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الإنذار قال هو الإعلام مع التخويف، وبعض المحققين يخص ذلك بأنه في الغالب يطلق مع مهلة تكفي للاحتراز من وقوع الأمر الذي حصل التخويف به. قال الإنذار يختص بهذا، هو إعلام بالمخوف في مهلة تتسع لدفعه. فإذا في الحقيقة الإنذار على هذا المعنى أخص مما ذكره المؤلف، لأنه وفق ما أشار إليه كأنه خبر محض، وبهذا المعنى الخاص الذي ذكرناه هو خبر يحمل معنى الإنشاء، خبر يتضمن معنى الإنشاء، يعني هو ليس إخبار بنزول العذاب، لا، هو طلب منهم أن يكفوا عن هذا الفعل وإلا نزل بهم العذاب. ولهذا قالوا الغالب أنه يطلق مع وجود مهلة تكفي للدفع، تكفي لأن يرتدع الإنسان، فإذا ارتدع ارتفع سبب نزول العذاب، وهذا أجود، وهذا مما يعرف باستقراء القرآن. فإذا هذا الوجه أجود مما ذكره المفسر رحمه الله. ف فيخص الإنذار بأنه الإعلام مع التخويف في وقت أو في مهلة تتسع لرفع سبب ذلك، وإلا لكان خبرا محضا أو تخويفا محضا. والظاهر أنه ليس كذلك، بل يقصد منه الارتداد والارتفاع عن هذا السبب الذي خوفوا بسبب وقوعهم فيه. والآية كما قلنا هي خاصة بنوع من الكفار، هم هؤلاء الذين علم الله منهم، ولهذا بين المفسر سبب عدم إيمانهم، لا يؤمنون لأن الله علم ذلك منهم. فمعنى هذا أنهم يخاطبون بالدعوة أصلا، والمانع من إيمانهم ليس هو أنهم لا يصلحون للإيمان، بل لأن الله علم أنهم لن يؤمنوا. وهذه المسألة من المشكلات الكبار عند المتكلمين الداخلة في مبحث مشهور عندهم، وهو تكليف ما لا يطاق. وهم يعدون هذا النوع من المستحيل العرضي، يسمونه هكذا، المستحيل العرضي. المستحيل العرضي يمثلون عليه بعدم إيمان من خوطب بالإيمان، لأن الله علم أنه لن يؤمن. وكلامهم في هذا في غاية الفساد، في غاية الفساد. ولهذا لشدة فشو الكلام في هذه المسألة احتاج المفسر أن ينبه إلى أن عدم الإيمان هو لعلم الله عز وجل منهم أنهم لن يؤمنوا، وإلا فخطابهم بالإيمان خطاب صالح، لأنهم من عد منهم هذا النوع مما سموه هم بالمستحيل العرضي، من عده من تكليف ما لا يطاق، قال كيف من تكليف ما لا يطاق، ثم الله عز وجل يخاطبنا به ويخاطبهم به، فصار عندهم هذا محل إشكال كبير. وليس هذا هو مكان البيان، لكن أردت أن أنبه إلى أن تفسير المفسر هاهنا لكي يبين أو يخرج عن مثل هذا الإشكال لشهرته عندهم، عند المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم ممن انبنى كلامهم في هذه المسألة في تكليف ما لا يطاق على هذا الأصل، وهو أصل الذين خوطبوا بالإيمان ثم كفروا وماتوا على الكفر. نعم، ترجع الكلام.
أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعلم الله منهم ذلك فلا تطمع في إيمانهم.
نعم، فإذن بين هذا أنهم لا يؤمنون فقط لهذا السبب، معنى ذلك أنهم مخاطبون بالإيمان، هذا الذي يريد أن يبينه، أنهم من أهل الخطاب بالإيمان، لكن سبب عدم إيمانهم أو وصفهم بأنهم لا يؤمنون هو أنهم قد علم الله عز وجل منهم أنهم لن يؤمنوا. وقلنا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه الجملة الاعتراضية لا محل لها من الإعراب، لكنها تتكون من المبتدأ والخبر، سواء إنذارهم وعدمه، لأن أمها هنا هي أم المتصلة، أم المتصلة، وهي التي يتقدمها همزة التسوية أو الاستفهام حقيقة أو تقديرا، ويأتي بعدها مفرد أو ما هو في تأويل مفرد، كما هو في هذه الآية لم تنذرهم، أي سواء الإنذار وعدمه، يستوي الإنذار وعدمه، هذا هو التقدير، فهي أم المتصلة. وستأتي أمثلة عليها في القرآن، وستأتي أمثلة على ما يقابلها وهو أم المنقطعة التي تقدر ببل والهمزة، وكل ذلك إن شاء الله يمر معنا في مواضع مختلفة. نعم،
فلا تطمع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف، ختم الله على قلوبهم، طبع عليها واستوثق، فلا يدخلها خير.
نعم، ختم الله على قلوبهم. هذا المعنى مناسب لمعنى الكفر، ولا أذكر إن كان أشرنا إليه أم لا، وهو معنى التغطية والستر. معنى الكفر في اللغة في أصله هو معنى الستر والتغطية، ومنه تسمية الليل كافرا والمزارع أو من يفلح الأرض كافرا، لأنهم يسترون ويغطون. فهذا الوصف بالختم والطبع يناسب معنى الكفر، ختم الله على قلوبهم. الختم هو الوسم بطابع ونحوه، والأصل في الختم على الشيء أن يكون من أجل حفظه. أنت عندما تختم على الشيء تختمه من أجل حفظه عناية به، لكن الختم الذي حصل على قلوب الكفار ليس لهذا السبب، بل هو من باب عقوبتهم والعياذ بالله لإعراضهم وجحودهم وكفرهم، ختم الله على قلوبهم، كما جاء التصريح بذلك في قوله مما سيأتي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بخلاف المؤمنين فإنهم لهداهم ولإيمانهم زادهم الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا ختم الله على قلوبهم لإعراضهم ولجحودهم وكفرهم، لكن الختم ها هنا استعير فيه معنى الإغلاق فقط، وإلا فالختم في الأصل يكون من أجل حفظ المختوم، أما ها هنا عندما ختم الله على قلوبهم فهو ليس من أجل حفظ القلوب، لا، بل هذا والعياذ بالله من أشد أنواع العذاب، فاستعار هذا المعنى من هناك، ولهذا سماه ختما، وإلا في الحقيقة الختم يراعى فيه معنى الحفظ والصيانة، لكن لما حصل المراد ها هنا من هذا الفعل وهو حفظ قلوبهم ومنعها من الانتفاع استعار المعنى من الختم ووصفه بأنه ختم الله على قلوبهم. نعم.
وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم، طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير.
نعم، فلا يدخلها خير. فالختم إذن ها هنا خاص بالمنع من دخول الخير، وأما الشر فهو داخل، ولهذا قلنا معنى الختم ليس متحققا ها هنا بمعناه اللغوي، لكن حصلت منه استعارة لأدنى علاقة، حصلت هذه الاستعارة لأدنى علاقة وهي معنى حفظ القلب، فأراد المفسر أن يشير إلى ذلك بأن هذه القلوب صارت محفوظة من الخير فقط، أما الشر فإنه واصل إليها. نعم.
وعلى سمعهم أي مواضعه فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق.
وعلى سمعهم، القلوب جمع قلب، ويطلق في القرآن ويراد به محل الإدراك، وهذه الآية وغيرها من الآيات التي يحتج بها جماعة من أهل العلم على أن محل الإدراك هو في القلب، خلافا لجمهور المتكلمين وغيرهم من الذين يجعلون محل الإدراك في الدماغ، وهذه المسألة مشهورة في عامة كتب الأصول والكلام، العقل هل محله القلب أم الدماغ؟ فهذه الآية من الآيات التي يستدل بها على أن محل الإدراك والعقل هو القلب، وبيان ذلك أنهم قالوا إن الأوعية التي أغلقت على الكفار هي هذه الثلاثة، القلوب والأسماع والأبصار، أما السمع والبصر فهما أعظم طرق الإدراك والعلم، والقلب هو محل هذا الإدراك، فالإدراك يأتي للقلب من السمع ومن البصر، فأغلق الله عليهم هذه أغلقت عليهم هذه الوسائل الثلاث: محل الإدراك والوسائل المفضية إليه. فقالوا هذا دليل على أن القلب هو محل للإدراك، فهو مكان العقل، فهو مكان العقل. ولهذا تجد أن بعض المفسرين في مثل هذه الآية ونحوها من الآيات التي تضيف الإدراك والعقل إلى القلب لا يفسرون القلب بأنه هي هذه المضغة من اللحم الموجودة في صدر الإنسان، لا يفسرونه بذلك، وإن كان هذا هو القلب في اللغة، في لغة العرب يطلق على هذه المضغة، لكنهم يجعلون القلب خاصية يحصل بها الإدراك موجودة في هذا العضو، فيفرقون بينها وبين العضو المحسوس، يجعلون القلب خاصية موجودة يدرك بها الإنسان، وجعلت مناطا لتكليفه. فالقلب أو العقل إذن هي خاصية معتبرة موجودة في الإنسان، صارت هي المناط المعتبر للتكليف ومحل قبول الخير والشر. نعم.
وعلى سمعهم أي مواضعه، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق.
فالسمع مفرد، القلوب جمع، والأبصار ستأتي جمع. إذن لما أفرد السمع؟ الذي ذهب إليه المفسر أن هذا من حذف المضاف، سمعهم مواضع السمع، مواضع السمع، فسر السمع بأنه مواضع السمع، فحذف كلمة مواضع التي هي المضاف، وأحل المضاف إليه مكانها. إذن تقدير الآية: ختم الله على قلوبهم وعلى مواضع سمعهم، هذا هو تقدير الآية عند المفسر رحمه الله، فلذلك صرح بهذا المقدر. فعندها إذن صار المذكور أو الموجود في الآية كله مجموع، القلوب ومواضع السمع والأبصار كله جمع، لكنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فلهذا احتاج إلى التصريح بذلك. ومن أهل العلم من يقول إن السمع هاهنا مصدر، والمصادر لا تجمع، ولهذا جاء مفردا، فختم الله على القلوب لأن المذكور هاهنا هو قلوب هؤلاء الكفار فهي مجموعة، وأما السمع فأراد به الإدراك، المصدر السمع أي أراد به إدراك المسموع، والإدراك أراد به هذا المصدر السمع، فهو لا يجمع. نعم. فلهذا على هذا القول لا حذف في الآية، بل مراد على سمعهم أي على إدراكهم للمسموعات. نعم.
وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق.
وعلى أبصارهم غشاوة، الواو ها هنا هل هي للعطف أو هي للاستئناف؟ والواو التي قبلها وعلى سمعهم تفيد ماذا؟ يعني هل المراد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ووضع على أبصارهم غشاوة، أو المراد ختم الله على قلوبهم ووضع على سمعهم وأبصارهم غشاوة؟ ما هو المراد؟ قد جاء هذا صريحا في قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالغشاوة مختصة بالبصر، والختم يشمل القلب والسمع. فعلى هذا قوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة مستأنفة مركبة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر. هذه الجملة الآن مستأنفة على أبصارهم، الجار والمجرور خبر مقدم والغشاوة مبتدأ مؤخر. نعم.
وعلى أبصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق.
نعم، ننتهي فقط من هذا الجزء. وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة هي الغطاء، وضع على أبصارهم وهو مجموع جمع بصر، وهو النور الذي تدرك به العين المرئيات. فالسمع إذن مصدر بمعنى إدراك المسموعات، أما الأبصار فهو جمع بمعنى النور الذي تدرك به العين هذه المرئيات. وأشار المفسر إلى أن الختمة على والغشاوة على هذه الأمور تمنعها من قبول الحق فقط، تمنعها من قبول الحق فقط. ولهذا بعض المفسرين يصرح بأن هذا مجاز، بدليل أنهم يدركون بقلوبهم ويسمعون بآذانهم ويبصرون بأعينهم، لكن الذي لا يقدرون عليه هو إدراك الحق، فيصفون هذا إجمالا بأن هذا كله من المجاز، وإلا فهم يسمعون ويبصرون ويدركون بقلوبهم. فالختم ها هنا إذن هو مجاز عندهم. ونواصل إن شاء الله الكلام في التفسير في المجلس القادم. الأخ يسأل عن أثر اختلاف القراءات على هذه الآية، وقلنا أنه لا أثر وعلى المعنى، لا أثر على المعنى، لكنه هو خلاف في كيفية الأداء فقط، من أجل الخلاف بين قبائل العرب الذي أشرنا إليه، فهو راجع إلى خلاف في الأداء لا أكثر. نعم. ولهذا كما قلت ليس من عادة المفسرين في الغالب الإشارة إلى الخلاف في مثل هذه القراءات، لأنه يرجع إلى أصول القراءات لا إلى فرش الحروف، العادة أنهم يذكرون فرش الحروف. يقول أخنا المقصود في أثناء حديثك بين المتقدمين والمتأخرين هل الضابط الزمن؟ نعم، المعتبر دائما في الوصف التقدم والتأخر أو من زاد على ذلك هو طبقات هؤلاء العلماء في كل فن المرتبة على زمن وجودهم. فتجد في بعض العلوم يجعلونها مراتب ثلاث، متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، وبعضهم لا يقول هؤلاء من المتقدمين وهؤلاء من المتأخرين، وليس لذلك حد زمني منضبط، ليس له حد زمني منضبط، لأنه كلما تأخر الزمان كثرت الإشارة إلى المتأخرين، وهذا أمر فاشل في كل العلوم، في كل العلوم. فتجد يعني علماء الحديث، علماء الفقه وغيرهم، من جاء من القرن الثالث يعد أهل القرن الأول من المتقدمين وأهل القرن الثاني من المتأخرين، لكن بالنسبة لنا الآن أهل القرن الأول والثاني والثالث والرابع كل هؤلاء هم من المتقدمين، فليس لذلك ضابط يرجع إليه. كيفية أداء القراءات هذا يؤخذ من أهل الأداء، ولا بد من الانتباه لذلك. الأداء في هذا العلم لا بد أن يكون من أهل الأداء، من أهل الأداء، لا مما يؤخذ عن الكتب ونحوها. هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة بكل أوجه القراءة السبع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وبمعنى الجمع، إذا كان الأخ يسأل عن الجمع بين القراءات مرة واحدة، ومن منعه يمنعه لأن هذا ليس بمعروف عن السلف، بل كل قراءة لها طريق مستقل، وإلا خلاف العلماء في مثل هذه المسألة مشهور. باقي سؤال نجيب عليه في المرة القادمة لأنه يتعلق بإكمال الآية إن شاء الله. نقرأ في
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين